بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث حول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو الأمر الذي نعصر به الحديث في مجلسنا، ذلك لأن رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يستخلف بعد نبيه صلى الله عليه وسلم خير صحابته، وأراد لهذه الخلافة من بعده أن تكون تمكينا للدين في القلوب قبل أن تكون تمكينا في الأرض، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في قوم حاربوا الإسلام وآذوا المسلمين، فاستمسك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بدينه وتحملوا الأذى تضحية بأنفسهم لما شرح الله عز وجل صدورهم بالإسلام، تجمع عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله قبل الهجرة، فكانوا عصبة مؤمنة قوية، لكن وطأة المشركين كانت شديدة، ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بقتال، إنما أمر أن يبلغ الناس القرآن وأن يجاهدهم به جهادا كبيرا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصبر والثبات على دين الله، ويعلمهم أن الله عز وجل سيبلغ هذا الدين الآفاق. ثم وصد رب العزة سبحانه وتعالى للإسلام في المدينة مأمنا، فهاجر المسلمون إلى إخوة لهم أحسنوا استقبالهم، فصاروا لهم أهلا بعد فراق الأهل، وصارت بلدهم لهم دارا بعد أن فارقوا الدار، حتى كان الأخ الذي تآخى مع الآخر في الإسلام يرثه ويورثه. فلما تمكن الإسلام من القلوب بالإخاء، وصفت الفترة من الهجرة إلى بدر من تشغيب كافر أو تلبيس مناف، يعني الفترة قبل الهجرة كان المجتمع ينقسم إلى مسلم وكافر، وهناك قسم ثالث مسلم يختبئ بإسلامه لا يستطيع له إظهاره. فلما هاجروا قبل بدر كان الناس ينقسمون إلى مسلم يعلن الإسلام وكافر يعلن الكفر، وليس هناك من قسم ثالث. بقي الأمر على ذلك 17 شهرا حتى مكن رب العزة للمسلمين فانتصروا على الكافرين في بدر، فكان يوم الفرقان. فرأى أهل الكفر والذين حرصوا على الوجاهة في أقوامهم أن الوجاهة صارت في المسلمين، يعني بنرى البلاد اللي يذهب إلى بلد ويرى لبس الوجهاء، البدلة بيلبس بدلة لأنه يريد نفسه وجاهة، عندما يرى الوجاهة قد تغيرت وانقلبت من رأس عارية إلى طربوش يتطربش، عندما يرى الأمر قد تغير إلى أن يلبس القميص يتقمص. فيقول عبد الله بن أبي بن سلول إن هذا أمر قد توجه، يعني صار شأن الوجهاء. وكان عبد الله بن أبي أحرص الناس على الوجاهة، على أن يكون في قومه في الدنيا وجيها. هذا أمر قد توجه، فدخل فيه طلبا للجاه وليس طلبا لمرضاة الله رب العالمين. فظهرت فرقة ثالثة جديدة هي طائفة المنافقين. أما طائفة المؤمن الذي يخبئ إسلامه فهذه إن بقيت ففي مكة، ولذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى صد المسلمين في ذي القعدة من العام السادس للهجرة أن يدخلوا إلى مكة فيصيبوا هذه الطائفة فتصيبهم منهم معرة. كانت هذه الطائفة موجودة في مكة. إذن الفترة التي كانت فيها الأمة مؤمن يظهر الإيمان وكافر يظهر الكفر هي فترة ما بين الهجرة وبدر. أما النفاق فظهر بعد بدر، ولذلك فالنفاق لا يظهر إلا في أمة قويت فيها شوكة الإسلام. صار الإسلام له شوكة، يخاف أن يرفع رأسه بانتقاص فيخبئ ذلك في صدره، وإنما يظهر في اللحن من قوله، يظهر في الكلمات التي تفلت منه هكذا. أما في أصل عمله وقوله فلا يظهر منه هذا النفاق. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النفاق كثيرون، ولا أقصد بكثيرون أنهم جيش، لكنهم موجودون ولهم عدد كبير، حتى أنه في غزوة تبوك يقول بعض من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، تخلف وهو من المؤمنين، قال فصرت لا أرى متخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معذور أو منافق مغموص في النفاق. وعدد الذين جاءوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخلفهم في تبوك ويحلفون أنهم ما كانوا مستطيعين الخروج معه بلغوا 80، وكان عامتهم من المنافقين. إذن المنافقين كان لهم وجود، كان لهم وجود. أخذت المدينة تتطهر تدريجيا من الكافرين الذين يصرحون بالنفاق حتى كادت تخلو منهم، حتى كادت تخلو منهم، فلم يبقى من اليهود إلا العدد اليسير، ولم يبقى في المدينة وثني، بقي فيها عدد قليل من اليهود. وعامة اليهود أخرجوا من المدينة أو هاجروا أو أسلموا، ولم يبق منهم إلا النذر اليسير. إذن بعد غزوة بني قريظة كادت المدينة أيضا يصبح فيها كل معلن بالإسلام، كل معلن بالإسلام، سواء كان يعلنه وهو يبطنه أو يعلنه وهو يبطن الكفر. لكن عندما نتصور أن المنافقين بلغوا من العدد 80، فإن عدد المسلمين في المدينة كان عددا كبيرا، كان عدد كبير، عدد الذين دخلوا في دين الله وكانوا في المدينة كان عدد كبير. لما انتشر الإسلام في البقاع بفضل الله على الأمة في جهادها وغزواتها، ظهرت طائفة اسمها حديث العهد بالإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى مسلم ولا جاهلي؟ مسلم، ولكن لا تزال بعض آثار الجاهلية أو خصال الجاهلية موجودة عنده. فإذا كان هذا في رجل من المهاجرين، فما بالكم بحديث العهد بالإسلام الذين أسلموا وهم في الآفاق وغالبهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبوه. ودي الفرقة، دي القسم اللي بيعنينا في الكلام الآن. يبقى انظروا إلى الطوائف الجديدة. إسلام ظهر في وسط الكفر، فكان فيه معلم بالإسلام ومعلم بالكفر، ثم سدت وطأة الكافرين على المسلمين، فظهرت طائفة المعلم بالكفر مسر بالإسلام. فلما هاجروا كانت المجتمع في المدينة مسلم معلن وكافر معلن، فلما كانت بدر ظهرت الطائفة التي تبطن الكفر وتظهر الإسلام، أخذت هذه الطائفة الجديدة يتسع نطاقها حتى قارب 80 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت طائفة الكفر المعلنين بكفرهم تضمحل حتى كادت تنتهي من المدينة. الإسلام بدأ من هذه المدينة ينتشر فيما حولها، ينتشر في ربوع البلاد حولها، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فمنهم من شرح الله بالإسلام صدرا فعرفه وتعلمه فأسلم وحسن إسلامه، ومنهم من كان حديث عهد بإسلام. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أفضل الرجال فيه. الصحابي هو من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك الإيمان، لكن هناك من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هذا يسمى تابعي مخضرم، يسمى تابعي مخضرم. فالتابعي المخضرم هو من أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنه يبقى رأى أسلم على يد مين؟ الصحابة، يبقى رأى الصحابة، يبقى هو تابعي، ولكن لكون إسلامه كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيسمى تابعي مخضرم. هؤلاء الذين أسلموا منهم من أسلم وتعلم وصار في العلم رأسا، ومنهم من كان لا يزال بعد حديث عهد بجاهلية. حديث العهد بالجاهلية هم الذين أحدثوا التغير الذي وقع حول المدينة. المدينة كان فيها طائفتين، مؤمنين ومنافقين. المنافقين رب العزة أرهبهم بكلمات أجراها على لسان عمر، فوقف يقول لهم والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود، فمن قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين. المنافقين، تساءل يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لمحمد، قال هذا لعمر قبل ذلك، اسم عمر بينطق بهذا أم ماذا؟ تتفرق شملهم ولم تجتمع كلمتهم، ولو اجتمعت لكان في الأمر ضر خطير، لوقع أمر شديد. بقيت طائفة المؤمنين ترتب حالها في المدينة بغير مزاحمة من المنافقين، رتبوا حالهم في المدينة بغير أن يزاحمهم أهل النفاق، إنما بقي الحوار بين طائفتين كل منهما يقصد الخير للإسلام، المهاجرين والأنصار. أخذوا يتكلمون ويتحاورون فيما يصل إليه في الأمر الذي يبلغ إليه، حتى انتهى الحديث بهم إلى اختيار الصديق رضي الله تعالى عنه. انتهى الأمر إلى اختيار الصديق، وفي الحوار ظهر فضل أبو بكر الصديق وأن كل المسلمين يقرون بذلك، ردا على الشيعة الذين يقولون بفضل علي بن أبي طالب على أبي بكر، وأنهم ينكرون فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، فهم في ذلك أهل ضلال وفجور. الصديق عندما تولى هذا الأمر كان الأمر الأهم هو استتباب الإسلام في البلاد التي دخلها، وإنما جاءت زعزعة الإسلام في هذه البلاد بسبب وجود حديث العهد بالإسلام. كان يقول واحد منهم والله لو كان نبيا ما مات. يبقى إذن هذا ما قرأ القرآن ولا عرف الإسلام، إنما دخله ولا يزال بعد جاهلا، وهو معذور بجهله هذا. يقول والله ما مات، لو كان نبيا ما مات. فبدأ يتسرب إلى صفوفهم من يزعزع الإسلام، فوقعت الردة، والردة لم تكن ردة عامة إنما كانت منتشرة، كانت منتشرة، وكانت في أقوام يطمعون في سيادة ورياسة. فإذا كان أهل السيادة والرياسة في أي موقع من هذه المواقع هم أهل الإسلام، ثبتوا أقوامهم. يعني لما كان في مكة سهيل بن عمرو من أهل الرياسة، قام في الناس خطيبا وقال أيها الناس لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأول الناس خروجا منه. ولما كانت الرياسة في طي إلى عدي بن حاتم الطائي، وقف يحدث الناس فيثبتهم على الإسلام. أما البلاد التي وقعت فيها الرياسة في يد أقوام حديث عهد بإسلام قادوهم إلى الردة. منهم من تمسك بماله وبخل به فكانت ردتهم فحسب منعا للزكاة، فلا يزالون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، ولكنهم يمنعون الزكاة أن تصل إلى النبي إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كانت المهمة التي قام بها الصديق رضي الله تعالى عنه تثبيت أركان الإسلام في هؤلاء الأقوام في هذه البلاد، تثبيت أركان الإسلام في صدورهم، في صدورهم، وتمكين الإسلام من أرضهم. ثم ثم بعد أن انتهى الصديق من ذلك أخذ في التوسع في الإسلام فغزا فارس والروم. كانت الغزو تابع تالي لتثبيت أمر الردة، هذا في خارج المدينة. فما كان في داخل المدينة؟ الذي كان في داخل المدينة هو تثبيت الإسلام علما وعملا في أهل المدينة ومن يوجد فيها. هذه مسألة هامة جدا. رب العزة جعل خليفة نبيه أعلم الناس من بعده. أعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان خليفة، فكان أبو بكر الصديق أعلم الناس وأفقه الناس وأسرع الناس فهما، وكان يفهم الأمور ويزنها بمقاييس الشرع، فكان الناس يجلسون إليه يتعلمون. ومع ذلك فلقد قلت الرواية عن الصديق لانشغاله بالحكم والفصل بين الناس، لانشغاله بمهام الإمارة التي أسندت إليه، فقلت الرواية عنه رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان أعلم الناس، ولكن كثرت الحكاية عن قضائه وأقواله. ولما أتم الله هذا الأمر سريعا، لما أتم رب العزة هذا الأمر، أمر استتباب الردة سريعا، قبض الصديق وجاء من بعده الفاروق الذي عمر في الأمة وقتا إن قيس بما قبله فهو طويل، 10 سنين أو يزيد، بينما الصديق بقي 2 وأشهر. هذه الفترة كان فيها خروج الإسلام من البلاد التي وجد فيها ليفتح ما حوله من البلاد لتتسع رقعته، يشمل أفريقيا وآسيا وكثير من البلاد، حتى امتد لم يقفوا إلا البحار. صاحب كتاب أطلس تاريخ الإسلام يتحدث عن الفتوحات في الإسلام، فيقول مر الإسلام بفترات توسع وتوقف، ولم يكن توقفه أيضا إلا توسع لتثبيت الإسلام في قلوب من دخلوه. هذا الكلام بيقول كظاهرة عامة في تاريخ الإسلام، يتسع وبعدين يقف، ويتسع ويقف، إنما كان الوقوف هذا تثبيت الأركان الإسلام، يعني دخل الإسلام في هذه البلاد، فبعضهم دخل في طواعية، وبعضهم دخل في إكراه، وبعضهم دخل في إعجاب، وبعضهم بقي على كفره، باقي أن يثبت الإسلام في قلوب هؤلاء، أن يثبت الإسلام في قلوب هؤلاء، فكانت هذه فترات التوقف. فترة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه لا نرى فيها توسعا كبيرا، إنما نرى استتبابا للإسلام في قلوب القوم، نرى استتباب الدين الإسلام في قلوب الناس بالقضاء على الردة فيما حول المدينة، وبتثبيت دعائم الإسلام في العلم والعمل لمن هم في المدينة. فصارت قلوب أهل المدينة أوعية للعلم، وأعمالهم دواوين له. سلهام دي قلوب أهل المدينة أوعية لهذا العلم، قرآن وسنة، أوعية الوعاء يعني اللي بيحفظ، وعاء يعني يحفظ ما بداخله، فكانت قلوبهم تحفظ العلم بداخله، وأعمالهم التطبيق العملي
الدواوين العملية، العملية للعمل بهذا الإسلام حتى لا يبقى الإسلام كلاما نظريا، إنما يبقى له أصول تطبيق محفوظة معروفة عند الناس جميعا. فبقي الإسلام معروفا عند الناس، فمن خالط الناس تعلم منهم بالعمل، تعلم منهم بالعمل، ومن جالسهم استمع الى اقوالهم فتعلم بالقول والعمل. ولذلك كان من اكثر الناس علما الخدم، الموالي، العبيد الذين ادخلوا ديار المسلمين فتلقوا العلم والعمل من مواقعه. وهذه ظاهرة لا تتكرر إلا في أمة تعمل بالإسلام، لا تتكرر هذه الظاهرة إلا في أمة تعمل بالإسلام. ينظر الكثير من الناس بعين الإعجاب إلى بلاد الكفر لما هم عليه من نظام. حدثوني عما تسمعون اليوم من وضوح وجلاء لمعاملتهم في من خالفهم فكان على الإسلام. هل يسلم الجنين في بطن أمه منهم؟ هل تسلم الأرملة التي فقدت زوجها من فتكهم؟ هل يسلم العجوز الخرف من أعمالهم؟ هل يسلم العابد الذي انقطع في مسجده من أعمالهم؟ هل تسلم الكتب والدواوين من تخريبهم؟ وهم مع ذلك يتحدثون انهم قادة الارض واممها الذين يدفعون الناس دفعا الى حضارة يرجونها. الاسلام يا اخواني من مفاخره الرق، الرق. حرام عليكم ان تظنوا ان الاسلام فيه مخازي، فضلا عن ان تظنوا ان الرق من مخازيه. ليس في الاسلام شيء يمكن ان يطلق عليه مخازي ابدا، كل ما في الاسلام مفاخر، ومن مفاخر الاسلام الرق، من مفاخر الاسلام العبودية والرق. لانه اذا وجدت رجلا اشترى اخر بحر ماله فصار ذلك الرجل جزءا من ماله، يصير عنده فرس وعبد حتى يعد، فصار لي غنما واعبدا. يعني الحديث، حديث الثلاثة الاقرع والابرص والاعمى، وحديث اللي انطبق عليه الغار، يقول انه صار له من المال ويذكر بالمال تفصيل غنم وعبيد. هذا من هؤلاء من المال، او بقر وعبيد، او ابل وعبيد، فيعدهم من المال. ولكن كيف يعاملهم؟ يسقيهم من حيث يشرب، ويطعمهم على نفس المائدة التي منها يأكل، ويلبسهم ذات الثوب الذي يلبس، ويقف بجوارهم في صف الصلاة، بل قد يتقدم العبد على الكبراء فيقف خلف الامام في الصلاة اذا فقه فيه. ذلك لانهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر الى جليبيب وكان عبدا اسودا قصير القامة دميم المنظر فقيرا لا مال له، يسأله هل تزوج؟ ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عنه نائبا فيخطب عليه، فيقول لرجل من الانصار اني اريد ان اخطب ابنتكم، فيقول الرجل لقد جئتها تشريفا، فيقول اني لا اخطبها لنفسي انما اخطبها لجليبيب، فيرى الرجل ان من حق امها ان يستأذنها، فيذهب يحدث الام فترفض، فتخرج البنت فتقول اتردون خطبة رسول الله؟ ادفعوني ادفعوني إلى من خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ادفعوني إلى من خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. يبقى صار الفقه محفوظ في الصدور ومعمول به في الناس. هذا الفقه كان قائد القوم أفقههم في ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أفقههم في ذلك، أعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بالقرآن وبالسنة. فصار الناس يجتمعون في المدينة على ذلك. إن سافروا فحدث لهم أمر سألوا عن العلم الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن أقاموا سألوا عن العلم في ذلك، إن تزوجوا سألوا عن العلم، وإن ورثوا سألوا عن العلم، وهكذا وهكذا. يوقع رب العالمين الأحداث التي تجعل الناس يتناقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأتي الجدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ميراثا، يعني يبقى اللي مات مين؟ اللي مات حفيدها، اللي مات الحفيد. لما نسمي الجدة جاءت، يبقى جاءت لأن الميت هو الحفيد، الموروث هو الحفيد. تسأل أبا بكر الصديق ميراثها، فيقول لها: لا أجد لك في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا عن رسول الله، اذهبي حتى أسأل الناس. فيسأل فيعلم أن رسول الله قد أعطاها الثلث، يعني ميراث الجدة هو ميراث الأم، ميراث الأم مثل الأم، تأخذ السدس، تحل محل الأم، تأخذ السدس. سيكون هذا فقه عملي تتناقله، وتكاد تجد في كل كتاب تحدث عن المواريث، بل الكتب التي تحدثت عن تاريخ الفقه وأصوله ذكرت مثل هذه الأحداث. كان القوم لا يزالوا أولي حافظة قوية، فحفظوا ذلك وجمعوه في صدورهم، فكانت هذه هي الفترة الأولى، المرحلة الأولى من جمع أمر الإسلام. ويستوي عند ذلك نصوص القرآن مع نصوص السنة مع تفسير الآيات مع العمل بالأحكام مع القصص، كله محفوظ يتناقله الناس، لكن تصبح الأمور العملية وسائل النقل فيها العمل والقول، والأمور الخبرية قاصرة في النقل على الخبر، قاصرة في النقل على الخبر. إلا أنه بعض الأحكام تستفاد من الأقوال غير الأعمال. زي إيه مثلا؟ يعني عندما تقول السيدة عائشة وهي تتحدث تريد أن تؤكد كلامها، فتريد أن تحلف بالله، فبدلا من أن تقول والله تقول والذي زان الرجال باللحى، يبقى وضعت أمرا من أمور الإسلام أن اللحية عند المسلمين من تمام زينة الرجل، مع ان الكلام الذي تقوله كلام بعيد عن الحكم في اللحية، لكن يأتي عرضا. كان اكثر الامور المنقولة هكذا هي امور الاخبار عن الله رب العالمين. يعني عندما يأتي مسروق مولى عائشة فيقول حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العزة من فوق سبع سماوات، هو يريد أن يحدث، ألا يذكر حديث عن عائشة؟ لكنه يذكر في ذلك الفهم الذي نقله عن الصحابة أن الله فوق سبع سماوات. ويبقى الحديث مذكور في غير هذا الباب، ولكن يصبح دليل على أن القوم يعتقدون في قلوبهم أن الله فوق سبع سماوات. وهكذا هذا الكلام ينقل عنهم كثيرا ويستدل به أهل العلم بعد. أهل العلم يستدلون بعد ذلك على هذا. فبهذه المناسبة فإنه ينبغي أن نعلم أن نصوص القرآن والسنة جاءت بالأخبار والأحكام، وكانت الأخبار فيها أخبار عن الله وأخبار عن خلق الله. فالأخبار عن خلق الله منهم أخبار عن أهل الطاعة كالأنبياء والرسل، وأخبار عن أهل المعصية كفرعون وهامان وعاد وثمود. عن هؤلاء تحدث رب العزة في كتابه، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، ففهم الناس حديث الأخبار. جاء في آخر الزمان أقوام يريدون أن يجعلوا الكلام كلام رب العزة عن فرعون وهامان والكافرين وقارون مفهومة، والكلام عن رب العزة لا معنى له. فهذه من كبريات الأغاليط والجرائم. والعجيب ان نظرت في البيت الشعر اللي بيستدل به الجهمية على نفي استواء رب العزة على عرشه، اللي هو البيت الذي يقولون فيه استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فوجدت ابن كثير في البداية والنهاية في آخر أحداث العام 74 للهجرة يقول: ويستدل الجهمية ببيت للأخطل على أن الاستواء معناه الاستيلاء، ثم ذكر البيت وقال: وكان الأخطل نصرانيا. فكان الأخطل نصرانيا. فقلت: نصراني نصراني مش مهم، ما احنا بنستدل ببيت بشعر العنترة ولغيره من أهل الجاهلية وكانوا عباد أوثان، سهل نصراني. فإذا به ليس نصراني يعني قبل الإسلام، لكنه كان يرتاد بيوت الحكام والسلاطين مادحا جامعا للمال، حتى قال الذهبي في ترجمة الأخطل هذا: ولقد جمع مالا كثيرا من أمراء بني أمية في مدحهم. وقال أيضا عندما سئل الفرزدق عن أشعر الناس فقال: كفاك بي إذا افتخرت، وبجرير إذا هجا، وبابن النصرانية إذا امتدح. يعني كأنه كان من الذين يرتدون يعني يتخذون مدح السلاطين والأمراء مصدرا للرزق، وجمع من ذلك مالا كثيرا. ويقول الذهبي عنه: ولقد قيده الأسقف يوما وأهان سليم على صبره في ذلك، فقال: إنه الدين، إنه الدين. يعني كأنه كان مغموسا في كفره ونصرانيته مع وضوح الإسلام وحجته. الأكثر من هذا أن هذا شاعر مولد. يقول عنه الذهبي أنه أسلم في الحيرة من أطراف العراق، يعني ما كانش من وسط جزيرة العرب حيث يتلقى العربية، إنما كما يقولون شاعر مولد، مولد يعني كلامه مدخول، دخله كلام محرف، فليس في عصر الرواية ولا بيئتها حتى ينقل عنه القول في ذلك. لهذا يا إخواني نقول إن بقاء الصحابة معا في خلافة الصديق يعملون بالإسلام ويتناقلون القرآن ويتذاكرون السنة، كانت هذه البيئة هي البيئة التي تصلح أن ينبت فيها العلم بدين الله. لكن علشان ننتقل إلى أطراف العراق أو بلاد فارس أو بلاد الروم أو هذه الأماكن التي بعدت، ونستدل على معاني القرآن والسنة بذلك، فهذا فهم مردود، فهم مردود. فكانوا يتناقلون، وحتى في كلامهم العادي بيدخل فيه أجزاء من العلم، بتدخل فيه أمور من العلم كما يدخل في كلامنا اليوم أمور من الجهل. يدخل في كلامنا اليوم أمور من الجهل. كيف يدخل أمور من الجهل؟ يعني مثلا يجي واحد يزور المريض ويقول الحمد لله، يقول الحمد لله افتكار رحمة، افتكار كلام كلام بيتداول عندنا من الجهل، من الجهل. يعني كأننا ننتقص رب العزة أنه نسيه فلما افتكره أمرضه من الشفاء. والله عز وجل يحكي عن إبراهيم قوله وإذا مرضت، هو يشفي. شوف مرضت، فإن متكلمة مرضت فهو يشفي، مع أن الله قدر عليه المرض لكنه نسب الأمر لنفسه لأنه بأسباب اكتسبها بأسباب له فيها كسب. أما الشفاء فإنما هو محض فضل من الله رب العالمين. كذلك تقع مثلا لقمة أحد يقول يعني سيبها للملائكة، أو مثل كل هذا الكلام اللي بيدرج على ألسنتنا بينم على الجهل. كلامهم هم الذين كانوا يعتادون ينم فيهم عن العلم، ينم فيهم عن العلم. حتى السيدة عائشة تقول كما ذكرنا والذي زنى الرجال باللحى، سيستخدمها أهل العلم دليل على حكم أو من أدلة حكم اللحية. والذي يقول مسروق المبرأة من رب العزة من فوق سبع سماوات، وتقول زينب بنت جحش زوج كنا أهل كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فيستدل بها أهل العلم على علو الله عز وجل ورفعته فوق خلقه واستوائه على عرشه، وأنه ليس مخالطا لخلقه إنما بائن عنهم. هذا كله إنما الله عز وجل أوجده لأن القوم عاشوا معا، فصارت كلماتهم المعتادة التي يتداولونها في بيعهم وشرائهم وجلوسهم، حتى أن الرجل يحدث زوجه ويكلم ولده والولد يكلم أباه، الكل يتعامل في البيع والشراء وفي سائر أمور الحياة العامة، فيكون كلماتهم مطعمة بالعلم، بالعلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعلم إما بنصه أو بمعناه، بنصه يعني بالقرآن والسنة أو بمعناه، كأن تذكر هذه الأفهام التي فهموها فيتحدثوا بها في كلامه. فكانت هذه هي المرحلة الأولى لحفظ العلم، أن تداوله الناس قولا وعملا، فصارت صدورهم أوعية وأعمالهم دواوين، صدورهم أوعية وأعمالهم دواوين. ثم جاء بعد ذلك العصر الذي بدأ كل واحد يكتب لنفسه، يكتب لنفسه. وهؤلاء وهذه الكتابة كانت غالبها من تابعين جالسوا الصحابة فرأوا العلم فخافوا أن يضيع أو يموت هؤلاء، فرأوا أن يجمعوه مكتوبا فيكتب كل لنفسه. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي أن يأمر إمام المسلمين فيدون الناس، كما وقع ذلك من عمر بن عبد العزيز، وإنما جعل الله بفضله ذلك بعد أن نضجت كتابة القوم، فصارت الأحرف لها نقط وشكل. لكن لا زال المراحل الثلاثة هذه الجمع فيها عام، الجمع فيها عام. لم يصنف كتاب في تفسير القرآن، ولا كتاب في فقه الطهارة، ولا كتاب في الغزوات. ثم جاء بعد ذلك عصر التمييز في الكتابة، فكان أول ما ميز الفقه والمغازي، الفقه والمغازي أول ما ميز في الكتابة. ثم جاء من بعد ذلك استخراج الحديث وحده، الحديث أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وحده. كانت هذه هي المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة مرحلة الفصل، النقد والتمحيص والفصل. فجمع الأحاديث صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، والأحاديث ضعيفة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، فصار يميز الناس، يميز الناس. فكان يكتبون الحديث الصحيح حتى جمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. هذه الكتب كلها قصدت جمع الصحيح. وجاء من يجمع أيضا الحديث الصحيح الذي اشترط فيه غيره شروطا موجودة في أحاديث أخرى، كالحاكم لما جمع المستدرك. مقصود بالمستدرك جمع أحاديث تتوفر فيها شروط البخاري ومسلم ولم تخرج في البخاري ولا في مسلم، فسمي المستدرك. دي كتب جمعت الصحيح من الحديث، قصدت إلى جمع الصحيح من الحديث.